الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله وحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أن التبيين والتنوير من أهم مفاهيم الجهاد في الإسلام. غالباف يقول إن نهج الحكومة الإيرانية في السياسة الخارجية فتح نوافذ جديدة للمصالح الوطنية. والقوات اليمنية تتصدى لهجوم كبير بمحافظة شبوة وتكبد المهاجمين 120 قتيلا وجريحا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أشار قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي إلى مختلف مجالات ومفاهيم الجهاد، بما فيها الجهاد العسكري والعلمي وتقديم الخدمات الاجتماعية، واعتبر أن التبيين والتنوير من أهم مفاهيم الجهاد في الإسلام. وأضاف سماحة قائد الثورة الإسلامية اليوم خلال استقباله جمعا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت أن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها جسدت قيما أخلاقية، مؤكدا أن وقوفها بوجه الباطل يعتبر من خصائصها الفريدة والبارزة في سيرتها الذاتية. وفي ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، نظم مكتب قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي ومكتب أهل البيت عليهم السلام احتفالا في مقام السيدة زينب سلام الله عليها في ريف العاصمة السورية دمشق. وتضمن الحفل تخريج دفعة من طالبات الدراسات الإسلامية. أما الآن فنتابع معا التقرير التالي.
لأنها القدوة لكل امرأة مسلمة، اجتمعنا لإحياء ذكرى مولدها العطر هي الزهراء عليها السلام في مصلى مقام السيدة زينب عليها السلام. مشاركة كثيفة في الاحتفال الذي تضمن تخريج دفعة من طالبات الدراسات الإسلامية وتكريم الخريجات في الجامعات ضمن برنامج أسرة طالبات العلم، بحضور عوائل الطالبات وذوي الشهداء ونخبة من الجامعيات وذويهم.
حرصنا في هذا العام على أن نقوم بتخريج ثلة من بناتنا الكريمات اللواتي تخرجنا من الجامعة لأجل أن نرسخ في أنفسهن للمستقبل المبادئ التي جاءت بها الزهراء وأخذتها عن أبيها صلى الله عليه وآله وسلم.
كانت مبادرة لطيفة من مركز أهل البيت، تم ربط ذكرى ولادة السيدة الزهراء عليها السلام مع تخرج باقة من الطالبات الدبلوم والتعليم الجامعي.
المشاركات في الاحتفال أكدنا أهمية أحياء هذه الذكرى العطرة لما لها من أثر في إحياء الفكر المحمدي الأصيل وفي دور المرأة المسلمة في بناء المجتمع وسط أجواء الفرح والبهجة التي كانت حاضرة على وجوه المشاركات.
نبارك لكم هذه الولادة الكريمة في هذا اليوم، هو ولادة سيدة نساء العالمين يوم المرأة المسلمة.
رغم قصر حياة السيدة الزهراء عليها السلام، لكننا علينا أن نتخذها قدوة وأسوة.
فالسيدة الزهراء عليها السلام هي من كانت تشجع العلم والعلماء، وهذا الأمر يتجسد بهذه المناسبة وبهذه الواقعة تحديدا بتكريم الخريجات وبأن يكونوا الخريجات في منطقة السيدة زينب. رغم الحرب، رغم الحصار، رغم كل ما مر على سوريا، نحن صامدون.
ستبقى السيدة الزهراء عليها السلام من خلال إحياء ذكراها ضياء لشمس الإسلام الساطعة، ومنبعا للفكر ومرجعا للوحدة، ونموذجا حيا للمرأة في التاريخ وملهما في مواجهة التحديات.
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف أن النهج المتعدد الجوانب للحكومة الإيرانية الجديدة في استثمار جميع الطاقات المحلية بمجال السياسة الخارجية قد فتح نافذة جديدة لتوفير المصالح الوطنية. يأتي ذلك بتصريحات لمحمد باقر قالباف باجتماع للبرلمان جاء فيها أن العلاقات الخارجية المتوازنة مبنية على الاستقلال، مضيفا أن دبلوماسية الحكومة الإيرانية معتمدة على سياسة تعدد الأقطاب في علاقاتها مع دول العالم. وأعرب قالباف عن أمله بأن يؤدي نهج الحكومة في علاقاتها مع دول الجوار إلى إزالة العقبات ودعم التنمية الاقتصادية فضلا عن تحقيق مصالح استثمارية. شرح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية آخر الإنجازات الميدانية للجيش واللجان الشعبية اليمنية في مواجهة العدوان السعودي الإماراتي في محافظة شبوة وتفاصيل الخسائر التي لحقت بمرتزقة العدوان جراءها. وقال العميد يحيى السريع في تصريح له أن القوات اليمنية تصدت لهجوم كبير بقطاع جوي باتجاه مديرية عين بمحافظة شبوة، وكبدت المهاجمين 120 قتيلا وجريحا وتدمير 12 مدرعة. وأضاف أن القوات اليمنية استهدفت عددا من تجمعات العدو في شبوة بأربعة صواريخ بالستية سقط على أثرها عدد كبير من القتلى والجرحى. دانت رئاسة الجمهورية اليمنية التصعيد الأخير لتحالف العدوان وارتكابه المجازر بحق المدنيين في العديد من المدن اليمنية. واستنكرت الرئاسة في بيان استهداف الطيران العدوان البوابة الدولية للإنترنت بمحافظة الحديدة والبنى التحتية، فضلا عن تشديد الحصار الاقتصادي وقرصنة سفن المشتقات النفطية، معتبرة هذه الانتهاكات امتدادا للمشاريع الصهيونية التي تستهدف الأمة الإسلامية. وشدد البيان على أن هذا التصعيد جاء عقب زيارة رئيس كيان الاحتلال الإمارات وبتواطؤ منظمات دولية بمقدمتها مجلس الأمن. كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الإمارات تجري وساطات عاجلة لتجنب ردود من حركة أنصار الله اليمنية على المجازر التي نفذها تحالف العدوان مؤخرا باليمن. وأوضحت الصحيفة أن أبو ظبي بادرت إلى إجراء جولة اتصالات واسعة لاحتواء الموقف، مضيفة أن حكومة الإمارات تسعى للتأكيد بأن لا علاقة لها بالغارات الأخيرة التي استهدفت محافظتي الصعدة والحديدة. وحسب الصحيفة فإن مدير جهاز الأمن القومي طحنون بن زايد تولى مسؤولية الاتصال بمجلس الأمن القومي الإيراني وأطراف بالعراق وسوريا، فضلا عن جهات مقربة من حزب الله. أعلنت كتائب شهداء الأقصى في مخيم جنين النفير العام في صفوفها مهددة الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة ردا على جرائمه. وقالت الكتائب أن قرارها جاء بعد تصاعد جرائم الاحتلال وتصاعد الاعتداءات للمستوطنين عبر القتل والدمار. وعلى صعيد آخر أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المطاطي إضافة إلى العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. وقالت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا. أطلقت قيادة الحشد الشعبي في محافظة ديال العراقية عملية أمنية واسعة من عدة محاول لتفتيش وملاحقة فلول الدواعش في منطقة حوض العظيم. مصدر مسؤول بالحشد أكد أن عدة فصائل عسكرية بالجيش شاركت في العملية، مضيفا أن هذه المهمات تسعى إلى إحكام الطوق ومسك خط الصد عند حوض نهر العظيم بجزئيه الشرقي والغربي. وأخيرا أعلن المصدر السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد قتل المواجهات في سجن الصناعة بمحافظة الحسكة السورية إلى أكثر من 100 شخص من الدواعش ومجموعات قسد. وأكد المصدر وجود مدنيين من ضمن القتلى مع تسجيل أعداد كبيرة في الإصابات، مضيفة أن الاشتباكات ما تزال مستمرة داخل السجن ومحيطه وسط محاولات متجددة لقسد لتحقيق تقدم مدني داخل السجن. ختام النشرة، والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة مولد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نحييكم ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 45. على رأس الساعة، أي في الساعة 5 تماما، نشرة الأخبار والتقارير، الغدة السرطانية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:10. نقدم لحضراتكم في الساعة 5:29 برنامج دواوين الولاء. في الساعة 5:38 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:42. درر البلاغة يأتيكم في الساعة 5:48، نشرة الأخبار والتقارير في 6 تماما. تستمعون إلى برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في الساعة 6:16، يليه الكلم الأقدس. معراج المؤمن في الساعة 6:44، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 7 تماما. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا الحلوين، من اللحظات الجميلة التي تعيشونها وستبقون تتذكرونها دائما هي عندما تلعبون مع أصدقائكم.
نعم يا أصدقاء، عندما تكبرون ستتذكرون كم ضحكتم، كم فرحتم، كم مرة فزتم أو خسرتم.
لذلك سعوا دائما أن تختاروا الألعاب الجماعية المناسبة، وطبعا في أوقات الفراغ بعد انتهاء الدراسة.
حسنا يا أصدقاء، هل فكرتم يوما ما بفائدة اللعب الجماعي؟
وقد يقول أحدكم لا فائدة منها، فألعاب الكمبيوتر أفضل، لا تحتاج لبذل أي تعب.
إذن تعالوا يا أصدقاء، تعالوا لنرى فوائد اللعب الجماعي مع الأصدقاء، عندها ستتأكدون أننا كنا على حق.
قصة اليوم يا أصدقائنا سنكون مع موضوع جديد مشوق يخصكم كلكم، وهو موضوع مهم وجيد يمنحنا النشاط دائما والحيوية دائما.
نعم يا أصدقاء، هل تعلمون ما هو هذا الموضوع؟
نعم، هو كما قلنا قبل قليل إنه موضوع المشاركة مع بقية الأصدقاء في كل شيء وعدم الانزواء أو الابتعاد عنهم.
يعني يا أصدقائنا علينا أن نكون مع بقية الأصدقاء دائما، في اللعب، في المدرسة، في السفرات الجماعية، يعني أن نكون قريبين من بعضنا البعض.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء. حلوين كان عارف لا يلعب مع أصدقائه أبداً، ولم يكن يشاركهم في المسابقات التي تجري في المدرسة، وكان يذهب إلى المدرسة ويعود إلى البيت لوحده. تعالوا يا أحبائنا لنستمع إلى قصة صديقنا عارف ولنتعرف على ما حصل له.
السلام عليكم يا أصدقاء.
وعليك السلام يا نور.
كيف حالكما؟
بخير، وأنت كيف حالك؟
بخير الحمد لله.
أنت دقيق في مواعيدك يا نور، لم تتأخر يوما.
شكرا، شكرا لك يا لطيف.
وما دمنا قد اجتمعنا في الموعد المحدد، فلنبدأ المسابقة التي اتفقنا عليها.
وكيف سنبدأ المسابقة؟
كالعادة نبدأ بالرسم ثم نختار أفضل الرسوم.
ولكن ماذا سنرسم؟ ها؟
كل واحد منا يرسم ما يحب.
أنا سوف أرسم بعض الطيور.
وأنا سوف أرسم بعض الأشجار.
وأنا سوف أرسم الحديقة التي في بيتنا.
إذن اتفقنا. هيا بنا، هيا بنا لنبدأ الرسم.
لحظة، لحظة من فضلكما، لحظة.
ماذا يا نور؟
ذلك صديقنا عارف، هل يمكن أن ننادي عليه لكي يشاركنا في الرسم؟
نعم، فكرة جيدة.
طيب.
حتى تكون المنافسة أشد.
نعم نعم،
أنا سوف أناديه.
طيب.
عارف،
لا تتعب نفسك يا محمد، فسوف لا يأتي.
عارف يا عارف، ها هو قادم، قادم إلينا.
السلام عليكم يا أصدقاء.
وعليكم
السلام يا عارف.
نعم تفضلوا، ماذا تريدون مني؟ ها؟
تعال يا عارف وشاركنا المسابقة.
وعية مسابقة؟ ها؟
اسمع يا عارف، إنها مسابقة للرسم. نريد أن نرسم ثم نختار الأفضل.
ولكني لم أشارك في أي مسابقة لحد الآن.
ولماذا لا تريد أن تجرب أن تشترك معنا في المنافسة؟
هيا عارف،
هيا عارف، خذ هذه الورقة وحاول أن ترسم معنا.
وأنا سوف أعطيك أقلاما ملونة.
نعم
بسرعة.
حسنا
هيا بنا.
هيا بنا.
شكرا.
وفعلا يا أصدقاء، بدأ عارف الرسم مع زملائه نور ومحمد ولطيف. كان سعيدا جدا أنه يشارك الأصدقاء في اللعب سوية. كان عارف رساما جيدا، لكن أصدقائه لم يكونوا يعرفون ذلك. وراح الأصدقاء الأربعة يرسمون وهم سعيدون وفرحون. وبعد أن أتم الكل الرسم، بدأوا بمشاهدة ما رسموه كلهم. هل تعرفون ماذا حصل بعد أن أكمل الأصدقاء الأربعة الرسم؟ تعالوا نتابع ماذا حصل، ولكن بعد فاصل قصير.
وأنا
أيضا
انتهيت من الرسم.
لحظة من فضلكما، ثوان وسوف أكمل أنا أيضا.
وأنت يا عارف، هل أكملت الرسم؟
نعم يا عارف،
نعم أنا أكملت الرسم قبل قليل، تفضلي.
حسنا يا عارف.
أصدقائنا الحلوين، لما عرض الأصدقاء ما رسموه، تقدم عارف أيضا ووضع ورقته بين الأوراق. تعجب الجميع من رسم عارف، فقد كان رسما جميلا، كان رسما مدهشا جدا. تعجب الأصدقاء كثيرا. فقال نور:
يا للدهشة عارف، أنت رسام بارع.
ولماذا لم تكن تشاركنا في المسابقة يا عارف؟
لا أدري، كنت أشعر بالخجل والحرج دائما يا أصدقاء.
تخجل؟
لا تضحك يا محمد. هل نسيت كم كنت خجولا أنت أيضا، وكنت تخجل أن تشاركنا في اللعب؟
والآن اسمحوا لي بالذهاب.
تعود إلى البيت يا عارف؟
نعم يجب أن أعود. هل تريدونني أن أبقى هنا؟
نعم يا عارف، بشكل جيد، فنحن دائما نخصص جائزة بسيطة للفائز الأول.
جائزة؟
نحن نتسابق من أجل الجائزة.
صحيح ما تقولون، يعني أنني سوف أحصل على جائزة الآن.
أنت رسام جيد يا عارف، لكنك لم تكن تشارك في اللعب معنا.
أعدكم أنني سوف أشارك معكم في اللعب دائما.
أنا أقترح عليك يا عارف أن تشارك في مسابقات المدرسة أيضا، هناك جوائز عديدة يا عارف.
شكرا لكم كثيرا يا أصدقاء.
ولكن أريد منك أن ترسم لي صورة جميلة أعلقها على الحائط في غرفتي.
كذا يا أصدقائنا، عرفتم أن عارفاً كان رساماً ماهراً، لكنه لم يكن يدري بنفسه، ولم يكن يعرف أنه في يوم من الأيام سوف يكون مهماً بين أصدقائه ومشهوراً. والسبب أنه بدأ بمشاركة الأصدقاء في المسابقات واللعب. يعني أحبائنا الحلوين، أن المشاركة في اللعب الجماعي والمسابقات تحقق نتائج جيدة جدا.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
الألعاب الفردية كالمشي والرياضة مفيدة طبعا، لكن لو تكلمنا عن اللعب الجماعي ككرة القدم، عندها سيخطر ببالكم أن الكرة التي تتدحرج بين الأقدام والصيحات والتشجيع والضحكات، أي الرياضة والنشاط والفرح في وقت واحد، ستساعدنا أكثر.
والأمر لا يتوقف على الرياضات، بل هو أكبر بكثير. مثلا القيام برحلات استكشافية في الطبيعة، فكم تحلو هذه النزهات بوجود الأصدقاء، حيث يقوم المعلم بمشاركة الجميع وتعليمهم كل ما هو مفيد.
الأصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللعب شيء جميل ويجعلنا نفرح ونكون مسرورين ونعيش أجواء رائعة. أنا أحب أن ألعب مع أخي وألعب مع صديقاتي، لا ولا أحب أن ألعب لوحدي، لأن عندما نجتمع نكون أجمل ونساعد بعضنا البعض. كانت معكم إيهام محسن من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، لقد ذكرنا لكم بعض الأمور التي يمكن القيام بها بشكل جماعي، ولمن يسأل ما هي الفائدة من كل هذه الأمور؟ نقول ماذا يا حنان؟
نقول يا جنان، أولا بمرور الأيام سترون أنكم أصبحتم إخوة وليس أصدقاء، بالإضافة إلى أنه قد تتعرفون من خلال اللعب على أصدقاء جدد وستتعلمون من بعضكم البعض.
نعم،
فتزداد معلوماتكم وثقافاتكم، الأمر الذي يجعلكم ناجحين.
نعم يا أصدقاء، ولا يمكن أن يحدث يوما وأن يقول أحد إن اللعب الجماعي يبعث على الملل، وذلك لكثرة الحركة والنشاط والكلام بين الأصدقاء. هل تعلمون يا أصدقاء من الأمور الجيدة التي يسببها اللعب الجماعي أيضا هو نشر روح التحدي والإصرار في نفوس الأفراد؟ لماذا يا حنان؟
لأن الجميع يرغب بالفوز، وكل هذه الأمور يا جنان تجعلنا نحب بعضنا أكثر وأكثر.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
التلميذ للمعلم: هل تعلم يا أستاذ أن الصرصور يسمع من قدميه؟ فأجاب المعلم:
وكيف عرفت ذلك؟
فقال التلميذ: بسيطة، في أحد الأيام قطعت قدمي صرصور ومن ثم طلبت منه أن يمشي فلم يمشي.
أحد البخلاء في سيارة تاكسي فصاح السائق: لقد تعطلت السيارة. فقال البخيل: أوقف العداد بسرعة.
أصدقائنا الحلوين، إن فوائد اللعب الجماعي كبيرة، والذي نحصل عليه من خلال اللعب الجماعي أكثر بكثير من اللعب لوحدنا.
لذلك سعوا أن تختاروا الألعاب المناسبة والتي لا تشكل أي خطر.
ننصحكم أيضا يا أصدقاء أن تلعبوا في مكان مخصص وبعيدا عن مرور السيارات. نعم،
وتنتبهوا يا أصدقائنا لبعضكم، وتذكروا دائما،
تذكروا أن تعاملوا بعضكم كالإخوة يا أصدقاء. يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا إن ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن عدد فقرات عنق الزرافة يساوي عدد فقرات عنق الإنسان وهي 7؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الفيلة تبكي عندما تكون حزينة؟
وهل تعلمون يا أحبائنا إن أكبر بيضة في العالم هي بيضة النعامة، فقد يصل وزنها إلى 2 كيلوغرام؟
أحبائنا الحلوين، في يوم من أيام الربيع الجميلة قررت قطة شقية أن تخرج لتلعب في الحديقة المجاورة لمنزلها، وبينما هي تلعب شاهدها أصدقاؤها وطلبوا منها أن تذهب معهم ليلعبوا بجانب النهر، فاستأذنت من والدتها وسمحت لها بالخروج، ولكن شرط أن لا تبتعد عن أصدقائها وتبقى معهم كي لا يحدث لها أي مكروه.
نعم يا أحبائنا، سار الأصدقاء مع بعضهم البعض وهم يضحكون ويتمازحون، لكن القطة الشقية ملت منهم ومن مزاحهم، فقررت أن تركض سريعا وتلعب في الطريق وحدها. وعندما طلبوا منها ألا تبتعد عنهم وتبقى معهم كي يساندوها إن تعرضت لأي خطر، أجابتهم القطة:
لن أذهب بعيدا، لكنني سوف أسبقكم إلى النهر، وأنا قوية جدا، أعرف كيف أدافع عن نفسي ولا أحتاج لمساعدتكم.
مع ذلك يا أصدقاء، حاول أصدقاء القطة منعها عن الذهاب، لكنها رفضت أن تستجيب لطلبهم فذهبت.
وبينما كانت القطة الشقية تلعب وتغني وهي في الطريق، سمع صوتها ذئب جائع كان يتجول ويبحث عن طعام ليأكله، فاعترض طريقها وحاول أن يهجم عليها ليفترسها ويأكلها، فصرخت القطة بأعلى صوت لها: أنقذوني أنقذوني، يريد الذئب أن يفترسني. فسمع أصدقاؤها من بعيد صوتها وركضوا سريعا وهم يبحثون عنها، فوجدوا الذئب يستعد لمهاجمتها، فوقفوا أمامه، وبسبب عددهم الكبير جدا خاف منهم الذئب وهرب.
وهكذا يا أصدقاء، شكرت القطة أصدقائها وقالت لهم:
لم أكن أعلم أنكم أقوى مني.
أحبائي، تعلمت القطة من هذا الموقف درسا لن تنساه أبدا، وقررت أن
أن تلعب مع أصحابها وأن لا تبتعد عنهم كي لا يحدث لها أي مكروه.
هكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا. Thank you.
صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
ملحمة الدم. فضح السلطة. في حزيران لعام 1963 للميلاد، وهو الشهر الثالث من فصل الربيع، وفيه وقعت تلك السنة المجزرة العظيمة في طهران وبعض المدن الأخرى، قتل فيها آلاف المواطنين، وصادف شهر محرم لعام 1383 للهجرة القمرية، كنت في مدينة بيرجند. وكان ذهابي إلى تلك المدينة آنذاك ضمن خطة مرسومة استهدفت فضح أعمال السلطة وانتهاكها حرمة علماء الدين في مدينة قم وفي مدرسة الفيضية بالذات، والكشف عن الخطط التي بيتها النظام لمسخ الهوية الإسلامية للشعب الإيراني المسلم. وبمناسبة ذكر حوادث قم، لا بأس أن أشير باختصار إلى ما حدث في تلك السنة وفي السنة التي سبقتها. بدأت حركة الإمام الخميني في خريف 1382 للهجرة القمرية، حين أعلن استنكاره لقرارات كانت تستهدف إضعاف شوكة الإسلام في إيران واستفزاز علماء الدين كما ذكرنا ذلك سابقا. وعلى أثر حادثة الفيضية أثار الإمام ضجة كبرى، ثم خطط الإمام لشهر محرم، وكانت خطته تقضي أن يبدأ الخطباء بفضح أعمال السلطة على المنابر ابتداء من يوم السابع من محرم، وهيئات العزاء الجماهيرية من اليوم التاسع. وكنت من رسل إبلاغ الخطة، فقد بعثني قدس سره إلى مدينة مشهد لإخبار آية الله السيد الميلاني وآية الله السيد القمي بقراره. ثم في بداية محرم توجهت إلى مدينة بيرجند لأقوم بمهمة فضح السلطة وفق خطة الإمام. قلعة علم. اخترت بيرجند لأنها كانت قلعة أمير أسد الله علم، الذي كان يشغل يومئذ منصب وزير البلاط على الظاهر، بينما كان في الواقع أكبر من هذا المنصب بكثير. كان رجلا مقتدرا في البلاد، ومذكرات فردوست تشرح في المجلد الثاني مكانة علم في إيران. لقد اكتسبت أسرة علم هذه المكانة جراء خدمتها المخلصة للبريطانيين، وكان لها دور كبير في ترويج الأفيون في منطقة خراسان، فهي أسرة عريقة في العمالة وفي خدمة الأجانب. كنت قد ذهبت قبل هذه السفرة مرتين إلى بيرجاند، ورأيت سطوة هذا الرجل في تلك المنطقة، وكانت خطبة المواسم الدينية تقرأ باسم علم، وكل علماء الدين كانوا يشاركون في المجلس، والويل لمن لا يشارك. وفي شهر محرم من إحدى السنين كنت في بيرجاند، وسمعت الخطيب يتلو آيات الثناء بالعربية على علم، ولا أزال أتذكر عبارته يرددها بصوت ممتد: صاحب السيف والقلم، أمير أسد الله علم. كان أغلب أعيان بيرجاند من خدم علم وخوله بشكل مباشر أو غير مباشر. حتى المشاهير من أمثال رئيس جزيرة كيش السابق كانوا خدما لعلم. والشاه كان إذا أراد أن يقضي فترة استراحة تامة يذهب إلى بيرجاند ويحل في أحد بساتين علم، وكانت هذه البساتين الخاصة معروفة بالخمور المعتقة وبالمهارة من الطباخين. البكاء السياسي. كان لي في بيرجاند أصدقاء تعرفت إليهم خلال السفرتين السابقتين. وصلت في الثالث من محرم، وهو يوم متأخر بالنسبة إلى من يريدون أن يعتلوا المنبر في منطقة من المناطق، فلا بد أن يأتي الخطيب قبيل محرم لكي يرتب له مجلس. غير أن الأصدقاء وفروا لي فرصة اعتلاء المنبر في مساجد عدة. حان يوم السابع من محرم، وهو اليوم الموعود الذي أوصى فيه الإمام الخميني أن يبدأ الخطباء بفتح السلطة. صادف هذا اليوم الجمعة، ورتدت الأمر لأن أدعى إلى مجلس كبير في مسجد المصلى. لم تسنح الفرصة لأن أبدأ بالخطابة حتى قبيل المغرب، لأن خطيبا آخر كان من المقرر أن يرتقي المنبر قبلي. أطال هذا الخطيب حديثه بشكل غير معهود، وكنت قلقا من ضياع الفرصة الثمينة، غير أنه أنهى وعظه قبل 20 دقيقة من صلاة المغرب. فاعتليت المنبر، وفي هذا الاجتماع الحافل بالناس نفثت كل ما في صدري وقلت كل شيء. بدأت بذكر خطة الأجانب في فصل الدين عن الحياة، وواصلت الكلام باستعراض مؤامرة النظام على الإسلام والمسلمين وعلى علماء الدين، ثم اختتمت بذكر ما جرى في مدرسة الفيضية، وشرحت حوادث اليوم الثاني من فروردين الشهر الأول من السنة الهجرية الشمسية، حيث ضج الناس بالبكاء وساد الجو هياج عظيم. ثم أنهيت حديثي بذكر مصيبة الحسين بن علي عليه السلام على العادة الجارية، لكن بكاءهم على الحسين عليه السلام ما كان أكثر من بكائهم في ذكر مصيبة الفيضية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي أذرشاب. مراجعة محمد مهدي شريعة مدار. قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري. المنتج المنفذ حوراء بلال.